الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، فقد وصلنا إلى شروط الغسل. شروط الغسل تقدم معنا في الدرس السابق، تقدمت معنا موجبات الغسل، والآن نتكلم على شروط الغسل. أول هذه الشروط هو انقطاع ما يوجبه، انقطاع موجب الغسل. لا يصح البدء بالغسل إلا إذا انقطع موجبه. يتصور ذلك جليا في مسألة الحيض والنفاس كما أشرنا إليها سابقا، أن مجرد خروج دم الحيض أو خروج دم النفاس، هذا مجرد الخروج، خروج هذا الدم موجب للغسل، لكن لا يصح الغسل إلا إذا انقطع ذلك الموجب وانتهى، إذا انقطع حيض المرأة تماما أو انقطع دم نفاس النفساء تماما. هنا يصح الغسل، أما قبل ذلك فلا يصح الغسل. لا يصح الغسل إلا إذا انقطع موجبه تماما. يتصور هذا جليا كما قلت في هذه المسألة، ويتصور كذلك في الجنابة من موجبات الغسل خروج المني، فلا يصح البدء بالغسل إلا إذا انقطع خروج المني تماما. وهكذا، يعني لا يصح الغسل إلا إذا انتهى موجبه تماما. مثلا الردة نسأل الله العافية، أو الكفر، ذكرنا أنه موجب للغسل، فلا يصح الغسل إلا إذا أسلم الشخص. وهكذا، إذن لا بد من انقطاع موجبه، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني هو النية، وهي كما قلنا سابقا هي قصد الفعل. قصد الفعل، لا بد أن ينوي الإنسان بغسله هذا، إما رفع الحدث أو أمرا لا يصح إلا بوضوء وغسل كالصلاة مثلا أو الطواف مثلا، لا بد أن ينوي. والنية ليست شيئا يحتاج إلى تكلف، إنما الإنسان مجرد ما يعزم بقلبه على هذا الفعل لسبب معين، هذا هو النية. وفائدة النية هنا هي التفريق بين الاغتسال لرفع الجنابة أو الاغتسال بنية التعبد، والاغتسال بنية التبرد مثلا أو التنظف أو ما إلى ذلك. فالنية هنا نحتاجها في مسألة التمييز بين القصد من هذا الفعل، هل هو عبادة أم عادة. وكذلك يحتاج إلى النية هنا في التمييز بين أنواع العبادات، لأن الغسل منه ما هو واجبا ومنه ما هو مسنون كما سيأتينا. فكذلك هنا ينبغي الإنسان أن يميز، أن يستحضر هذا الفعل، هل يفعله من باب أنه فعل واجب أو أنه فعل مستحب. وإن كانت المسألة فيها تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى في محله. فإذا لا بد من النية، ثم كما لا بد من الإسلام، فهو عبادة فلا تصح إلا من مسلم، لا تصح إلا من مسلم. وكذلك العقل والتمييز، وهذه الشروط تذكر في أغلب العبادات. لا بد من الإسلام شرط في صحة العبادة، لا بد من العقل فلا يصح الغسل من مجنون لأنه لا قصد له، لا بد من التمييز كذلك لأن الصبية كذلك لا قصد له، ما دون سن التمييز لا قصد له، من دون سن التمييز لا قصد له. والسادس الماء الطهور المباح، الماء الطهور المباح. فالاغتسال لا يصح إلا بالماء الطهور المباح، كما ذكرنا سابقا، ذكرنا أن الطهارة لا تحصل إلا بالماء الطهور المباح. الطهارة لا تحصل بأي ماء يعني آخر، بأي مزيل آخر، بأي شيء، لا تحصل إلا بالماء الطهور المباح، إن كانت الطهارة هي رفع حدث كما تقدم معنا إشارة إليه. إذن الماء الطهور المباح شرط في صحة الغسل. والسابع إزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصوله للبشرة. فالقصد من الغسل هو أن يعم الماء جميع البشرة، وهذا هو الواجب، واجبه الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. فأي شيء يحول بين الماء وبين البشرة، أي شيء يحول بين الماء وبين البشرة يعتبر القصد معه لم يتحقق، فلا بد أن يزيل الإنسان كل شيء يمنع وصول الماء، كاللصق مثلا أو عجين أو طين أو أي شيء يمنع وصول الماء للبشرة لا بد أن يزال، وإزالته شرط في صحة الغسل، إلا ما كان موضوعا للضرورة كالجبائر التي تقدم معنا أنها لا يجب نزعها في الغسل، فهذا له حكم آخر. أما في حال الاختيار لا بد أن ينزع كل شيء يمنع وصول الماء، حتى الجوربين، الجوربان ذكرنا أنه يجوز المسح عليهما في الطهارة الصغرى في الوضوء، أما في الغسل فلا بد أن تزيلهما، لا بد أن تخلع جوربيك وخفيك لتغتسل. نعم، إذن هذه هي شروط الغسل السبعة: انقطاع ما يجبه، النية، الإسلام، العقل، التمييز، الماء الطهور المباح، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. هذه سبعة شروط لا بد من تحققها ليكون الوضوء ليكون الغسل صحيحا. وذكرنا سابقا أن الشرط هو ما يقتضي عدمه بالتبسيط، يعني يقتضي عدمه انعدام المشروط، الشرط يقتضي عدمه انعدام المشروط. فلما نقول هذا شرط في صحة الغسل معنى ذلك أنه إذا فقد هذا الشرط لا يصح الغسل. وقال وفرضه واحد، وهو أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، أن يعم بالماء جميع ظاهر بدنه بأي طريقة كانت، أن يعم الماء بجميع بدنه بأي طريقة كانت. وذكرنا سابقا أن هنالك غسلا مجزئا وهنالك غسلا كاملا، فالمجزئ أن يعم الماء جميع البدن، جميع ظاهر البدن بما في ذلك داخل الأنف وداخل الفم، فداخل الأنف وداخل الفم من ظاهر الجسد عند الحنابلة، فأوجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل على اعتبار أن ذلك يعتبر من ظاهر الجسم، فلا بد من غسله. فإذن هذا هو الواجب الواحد، يعم جميع الماء جميع بدنه بما في ذلك داخل الفم وداخل الأنف. هم يقولون داخل الفم وداخل الأنف من ظاهر البدن، ويستدلون على ذلك بأدلة نقلية، والدليل العقلي عندهم أن الإنسان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ولا يفسد صومه بذلك، بل هو مأمور بالمضمضة والاستنشاق. فقالوا لو كان داخل الفم وداخل الأنف من ظاهر من باطن الإنسان لما صح أن يتمضمض ويستنشق الصائم، يعني دليل عقلي عندهم هكذا. المهم على كل حال المذهب أن المضمضة والاستنشاق لا بد منهما في الغسل، في غسل الوجه مثلا بالنسبة للوضوء، ولا بد منهما كذلك في الغسل في الاغتسال. ثم قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعودها، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعودها كذلك يجب غسله، لأنه كذلك يعتبر من ظاهر بدنها، من ظاهر جسمها، من ظاهر بشرتها، فلا بد أن تغسله. أما ما سوى ذلك من مثلا داخل العين أو داخل المخرج، كل ذلك لا يطلب غسله وليس من ظاهر الجسم. ثم قال ويكفي الظن في الإسباغ، الإسباغ مطلوب، الإسباغ الذي هو وصول الماء إلى كافة البشرة، الإسباغ مطلوب في الوضوء ومطلوب في الغسل، ولكنه هنا المطلوب هنا غلبة الظن، لأن الإنسان لا يرى جسمه كله، لا يرى ظهره مثلا، لا يرى ظهره، ربما لا يرى بعض الأماكن اللي التي يصعب تصعب رؤيتها. فهنا علق الحكم بغلبة الظن، علق الحكم بغلبة الظن، لأن اليقين قد يكون فيه عسر ومشقة. لو قلنا لا بد أن تتأكد وتتيقن أن الماء وصل إلى كل لمعة من ظهرك، فهذا قد يكون فيه مشقة وحرج على الإنسان، فاكتفى الشارع منه بغلبة الظن، أن يصب الماء، أن يدلك، أن يمر يديه على قفاه، أو أن يأخذ حبلا أو منديلا يعني يمره على ظهره أثناء صب الماء. مطلوب ذلك ليحصل ما يمكن أن يحصل من غلبة الظن أن الماء وصل كل لمعة من البشرة. لكن مع ذلك يبقى الإسباغ، غلبة الظن كافية في الإسباغ. ثم ذكر بعد ذلك أنه يكرر عن الشارح هنا مسألة مهمة يعني جيد ذكرها هنا، وهي أن السنة أن يتوضأ الإنسان بمد وأن يغتسل بصاع، أن يتوضأ بمد وأن يغتسل بصاع، فهذه هي السنة. والإسراف مكروه في الوضوء وفي الغسل حتى ولو كان الإنسان على شاطئ بحر، يكره ذلك، يكره الإسراف، والإسراف مذموم شرعا، مبغوض شرعا. فينبغي الإنسان أن يعتاد على تطبيق هذه السنة، وهي حقيقة ممكنة، ممكنة جدا أن يتوضأ الإنسان بمد، والمد تقريبا ثلاثة أرباع اللتر، ثلاثة أرباع اللتر تقريبا هذا هو المد، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. هذا حقيقة الإسباغ بهذا القدر ممكن جدا في الوضوء، وكذلك ممكن في الغسل، ونعرف كثيرا من الناس يطبق هذه السنة ويلتزم بها وبدون مشقة حقيقة. أما أن يفتح الإنسان الحنفية على آخرها ويغتسل ويتوضأ، ربما ما يتوضأ به يغتسل به عشرة، فهذا حقيقة إسراف والتبذير، وهو مذموم شرعا. فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق هذه السنة، أن يتوضأ بالمد أو ما حول المد يعني بقدر، وأن يغتسل بقدر كذلك بالصاع ونحو ذلك، أن يأخذ يعني سطل أو ما يجعل فيه ماء يقدر فيه صاعا فيغتسل به. وهذا لو الإنسان حاول أن يروض نفسه عليها وأن يعوده على ذلك لأمكانه ذلك بسهولة جدا بدون أي مشقة. قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. من نوى غسلا مسنونا، هذه المسألة التي أشرت لها في بداية الدرس، من نوى غسلا مسنونا، كما قلنا النية تفرق بين العادة والعبادة، نميز بها العبادة عن العادة. الغسل المطلوب تعبدا ليس يعني كالغسل، أو ليس هو الغسل الذي يفعله الإنسان عادة تبردا أو نظافة أو ما إلى ذلك، إنما الغسل النية هي التي تميز ذلك، تميز هذا الفعل عن ذلك، وهي التي كذلك تميز أنواع العبادات منها الواجب ومنها المسنون. فالإنسان مطلوبا منه أن يغتسل وجوبا لرفع الحدث الأكبر، ومطلوبا منه أن يغتسل استحبابا للجمعة مثلا أو للإحرام أو لصلاة العيد أو الكسوف أو ما إلى ذلك من الأغسال المستحبة، مطلوب منه هذا. فإذا نوى الغسل الواجب أجزأ عن المسنون قطعا، لأن هذه العبادة، العبادة المستحبة داخلة في العبادة الواجبة حاصلة بها. وكذلك العكس هنا، لو نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب، لكن هنا الشراح يضعون قيدا مهما جدا، قالوا بشرط أن يكون ناسيا حدثه، بشرط أن يكون ناسيا حدثه. مثال ذلك يوم الجمعة مثلا، شخص أصبح يوم الجمعة أو بعد الفجر، طبعا لأنه لا بد يكون بعد الفجر، لأنه كان قبل الفجر سيكون قد اغتسل قبل الفجر، يعني شخص عليه يوم الجمعة، عليه غسل جنابة وعليه غسل الجمعة، فلو نوى بغسله الواجب، نوى رفع الحدث، أجزأه ذلك الغسل عن غسل الجنابة وعن غسل الجمعة، وهذا لا إشكال فيه وأمره واضح. المسألة الأخرى، لو نوى بغسله غسل الجمعة فقط وهو ناس أنه جنب، ناس حدثه ناس أنه جنب، كذلك يجزئه غسل المسنون، هذا يجزئه عن الغسل الواجب. أما إن كان متذكرا ذاكرا لجنابته ونوى فقط بغسلها، قال أنوي فقط هذا الغسل فقط لغسل المسنون للجمعة، فهنا لا يجزئه، لا يجزئه النية المسنون، لا تجزئه عن نية الواجب إلا إذا كان ناسيا حدثه. وهذه المسألة كذلك تنطبق على مسألة الوضوء. الوضوء يمكن أن يكون مسنونا، يعني في تجديد الوضوء مثلا تجديد الوضوء مسنون، تجديد الوضوء معناها يعني من توضأ وضوءا وصلى به فرضا وجاء الفرض الآخر وأراد أن يصليه وهو ما زال على طهارة، ما زال متوضئا، يستحب له أن يجدد وضوءه مرة أخرى، وهذا التجديد مستحب وليس واجبا. فلو جدد وضوءه ناسيا حدثه، هو حصل منه ناقض لكنه نسي أنه حصل منه ناقض، فجدد وضوءه توضأ بنية تجديد الوضوء فقط وهو ناس حدثه، في هذه الحالة كذلك يجزئه هذا الوضوء التجديد هذا الذي هو مستحب أصلا ونيته نية استحباب، يجزئه هذا الوضوء، يجزئه عن الوضوء الواجب لو تذكر فيما بعد أنه فعلا كان محدثا، لو تذكر أنه كان محدثا فإن ذلك الوضوء الذي فعله بنية الوضوء المستحب فهو مجزئ له ورافع لحدثه. إذن هذا هو معنى قوله ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر. ثم استطرد بعض المسائل، قال وكره نوم جنوب بلا وضوء، كره نوم الجنوب بلا وضوء، من أجنب فيكره له أن ينام إلا وهو متوضئ، قالوا ذلك الوضوء لتخفيف الجنابة عنه، تخفيف الجنابة. هذا الوضوء طبعا لا يصح أن يصلي به ولا مثلا أن يمس به مصحفا، هذا الوضوء فقط هو للتخفيف الجنابة حتى ينام وقد توضأ، وهذا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روتها عائشة رضي الله عنها وغيرها، يعني أن يتوضأ قبل أن ينام ثم ينام، فإذا قام يغتسل ويصلي. إذن كره نوم جنوب بلا وضوء. قال مسألة أخرى استطردها، قال ويكره بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسب صاحبه كذلك، اذكروا الشرع عن كسب الحمام مكروه. ما المقصود بالحمام هنا؟ المقصود هي الحمامات التي تبنى ويدخلها الناس جماعة، التي يدخل إما للتدفئة أو ما شبه ذلك، يعني الحمامات ليس مقصود الحمام الذي يستخدمه الإنسان في بيته أو لحاجته أو يستخدم يعني لحاجة البيوت، إنما مقصود الحمامات هذه التي يدخلها الناس، فيكره كره الإمام أحمد وغيره من أهل العلم كرهوا بناءها، وكرهوا حتى بعضهم كره دخولها في مع أمر المحرم كما سنذكر إن شاء الله تعالى. قالوا لأنها مظنة كشف العورات، مظنة الاختلاط، حتى ينقل عن الإمام أحمد أنه قال من بنى حمام نساء فليس بعدل، يعني هذا مسقط العدالة، لأن حمامات النساء يحصل فيها الكثير أو هي مظنة حصول الكثير من المخالفات الشرعية، فإذن يكره بناء هذه الحمامات. وقيد بعض العلماء هذه الكراهية بالبلاد غير الباردة، لأن البلاد الباردة كبلاد الشام وهي التي تكثر في هذه الحمامات، يعني حقيقة الناس قد تحتاج إلى هذه الحمامات التي فيها ماء دافئ، تحتاجها للتدفئة وحتى لبعض الأمراض، أمراض التي الناشئة عن البرد، فبعضهم يعني قيد هذه الكراهية بالبلاد الدافئة بخلاف البلاد الباردة لأن أهلها يحتاجون إلى هذه الحمامات. إذن قال يكره بناؤه وبيعه وإجارته حتى يكسب التكسب منه كذلك مكروه، لأنه حرفة دنيئة تعتبر، يعني كحرفة الحجام مثلا وما إلى ذلك. قال والقراءة فيه، قراءة القراءة فيه كقراءة القرآن أو الأذكار مكروهة فيه إذا كانت حتى لو كانت بصوت منخفض تكره قراءة فيه، وهذا طبعا غير مكان الخلاء، هذا مكان الحمام فقط الذي يستحم فيه. ويكره السلام فيه بدءا وردا، ويكره السلام فيه أن تسلم على شخص فيه، ويكره وإن كنت به فسلم عليك شخص يكره لك أن ترد عليه السلام، وإنما ترده إذا خرجت من الحمام. قال للذكر فيه، يعني الذكر فيه عند دخوله أو عند خروجه منه، فقال هذا غير مكروه، وإنما المكروه القراءة. وكذلك لا يكره دخوله بالسترتين، يعني لا يكره دخوله إذا كان الإنسان مستترا يأمن كشف عورته ويأمن كذلك الاطلاع على عورات الآخرين، يأمن أن يطلع داخل الحمام على عورته ويأمن هو على نفسه أن يرى عورات الناس، حيث كان كل من يدخله مستترا أو كان في مكان يمكن أن لا يراه فيه أحد. إذن لا يكره دخول الحمام، لا يكره دخول الحمام بهذا القيد، أن يأمن الإنسان على نفسه أن يرى عورة أو أن يرى محرما، وألا يرى منه هو ترى منه العورة. إذا حصل هذا فدخول الحمام مكروه، قصد دخول الحمام لا يكره. هذا معنى قوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح. قال ودخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح. ثم قال وإن خيف كره، وإن خيف كره، يعني إذا خاف أن يقع في المحرم أن يرى محرما أو ترى عورته لا غير مأمون، يعني لا يعلم أنه سيقع في المحرم وإنما يخاف فقط، فهنا يكره له دخول الحمام مخافة أن يحصل أن يرى محرما أو أن يرى منه ما لا يحل لأحد أن يراه. قال وإن علم حرم، وإن علم حرم. إذن نحن عندنا الآن ثلاث حالات، عندنا من تيقن عدم الوقوع في المحرم فهنا يباح له دخول الحمام ولا يكره له، علم أنه لن يقع في محرم، لن يحصل منه محرم بنظر ولن يرى أحد منه عورة، فهنا يباح له دخول الحمام كما قلنا ولا يكره له ذلك. عندنا حالة أخرى مقابلة لهذه الحالة، وهي أن يعلم أنه سيقع في المحظور، إما أنه سيرى عورات الناس لأن الناس لا يلتزمون بالستر، أو يرى اختلاط الناس فيه، فهنا أو هو نفسه قد ترى عورته في هذا المكان، يعلم أنه سترى عورته في المكان لعدم وجود الستر الكافي، هذه الحالة فيها يحرم عليه أن يدخل الحمام، يحرم عليه أن يدخل في الحمام لأن دخوله إليه سيؤدي إلى محرم فيحرم عليه ذلك. والحالة الثالثة هي من خاف ذلك، لا يعلم عدم وقوع المحرم ولا يعلم وقوعه، وإنما يخاف لأن هذا المكان مظنة الوقوع في المحرم، فهو يخاف أن يقع في المحرم، ففي هذه الحالة يكره له دخوله اتقاء للمحرم وابتعادا عنه، ابتعادا عن حمل الحرام. فإذا هذه هي الحالات الثلاثة في دخول الحمام، يباح ويحرم ويكره. قال وإن دخلته أنثى بلا عذر حرم كذلك، هذا كنا نتكلم عليه الرجل، هذه الحالات بالنسبة للرجل، أما المرأة فيحرم عليها دخول الحمام إلا لعذر من مرض، كما قلت في بلاد الباردة الحمامات الساخنة هذه قد تدفع بعض الأمراض، قد يعالج بها بعض الأمراض البرد، هذا اللي يعني المترتبة على البرد. فهنا إذا كانت المرأة يعني تحتاج إلى دخوله لهذه الحاجة فلا يحرم عليها دخوله، أما ما سوى ذلك فيحرم عليها دخوله. ولذلك كما نقلنا عن الإمام أحمد أنه كان يقول أن من بنى حمام نساء فليس بعدل، يعني ما ليس بعدل لأنه فعل شيئا يعني غير لائق. إذن هذه مجمل ما سنذكره في هذه الدرس، من أحكام الغسل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأستغفر الله لي ولكم.